باب العفو عن حديث النفس. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال ابن عمر: نسختها الآيات التي بعدها، يعني قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومثله عن ابن عباس وأبي هريرة. الظاهر والله أعلى وأعلم أن النسخ في اصطلاح السلف هنا، أن النسخ هنا على ما هو في اصطلاح السلف يشمل التخصيص والتقييد. فهذه الآية بينت الآية التي بعدها أنها ليست على عمومها. هناك من أعمال النفس ما يحاسب الله عز وجل به، كالشك، الكفر الباطن، والحسد، والعزم على فعل المعاصي مع أخذ الأسباب. هذا كله مما يؤخر به العبد. وأما حديث النفس والوساوس فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العباد به. وهذا معنى النسخ في هذه الآية على الصحيح، والله أعلى وأعلم.
هذا الأمر لا يلزم، يعني إذا قال بعض السلف أن هذه الآية نسخت لا يلزم أنهم يقصدون ذلك، وهو زوال الحكم بالكلية، ولكن يعنون أحيانا تخصيص الحكم وتقييد المطلق، تخصيص العام والتقييد المطلق وتبيين المجمل، فيسمون ذلك نسخا لأنه في نوع من الإزالة، إزالة حكم العموم وجعله مخصوصا. اللي هي عند السلف يشمل النسخ اللي هو المعروف اللي هو إزالة الحكم، كأن مثلا كانت 50 صلاة نسخت بقى 5 صلوات، كان 10 رباعات معلومات يحرم فأصبحت 5 رباعات مثلا، فهذا نسخ يعني إزالة الحكم. والأمر الثاني تخصيص العام وتقييد المطلق. فالآية قوله عز وجل: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إن تبدوا ما في أنفسكم شاملة، إن أي ما يبدي النفس أو يخفيه فالله سوف يحاسبه عليه. فهذا يشمل من ضمن ما يشمل حديث النفس، يشمل الوسواس، يشمل أنواع من الخواطر التي تأتي على الإنسان. فعندما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقال ابن عباس إن هذه الآية لما نزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا، وقالوا: رسول الله هلكنا، فإن قلوبنا ليست بأيدينا، فقال: قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا عليك المصير. فلما ذلت بها ألسنتهم نسختها الآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما كسبت ولا ما كسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. في رواية مسلم قال الله: قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحملنا لا تحمل علينا ولا ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول الله عز وجل في كل ذلك: قد فعل. فمن ضمنها أن الله سبحانه وتعالى قال في: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فالمجازاة على حديث النفس مما يشق جدا، ولا طاقة للعباد أن ينجوا لو حسبوا على ذلك، فعافهم الله عز وجل من ذلك، وجعل الأمر مقصورا على عزمات القلوب، ما يحسب عليه العبد في قلبه، ما يعزم عليه، مثلا الرياء، مثل الحسد، مثل الكراهية والحب، مثلا أن يكون الإنسان مثلا يعني حقيدا على آخر، مثل هذا يحاسب عليه العبد، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، واحد يكون حريص ويأخذ بالأسباب، واحد نوى أن يرتكب جريمة ثم منعته موانع خارج عن إرادته من ارتكاب الجريمة وقد أخذ بالأسباب، هذا يحاسب عند الله عز وجل على نيته الخبيثة. وأما حديث النفس مجرد خواطر تأتي على الإنسان، مجرد وساوس للشيطان، مجرد يعني خواطر ترد على القلب من غير عزم، فهذه لا يحاسب الرب سبحانه وتعالى العباد عليها، بل لو خطر له خطر المعصية فرده ورجع وتاب خوفا من الله سبحانه وتعالى فإنه يتاب على ذلك إيه؟ حسنة كاملة. كما قال الله عز وجل قالت الملائكة إذا هم العبد بالسيئة فتركها يقول الله عز وجل اكتبوها حسنة كاملة فإنما تركها من جرائي من أجلي. الله عز وجل يقول إنها إنما العبد تركها من أجل الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية اللي هي نسخها عند السلف كما ذكرنا معناها التخصيص. إن الآية مش منسوخة بالكلية بل في أشياء بلا نزاع يحاسب عليها ليه؟ على الإنسان. ويدل عليه قصة الذين أقسموا لا يسلمون جنتهم مصبحين. دول لسه كانوا ناويين إن هم ما يقطعوش المساكين. كانوا ناويين إن هم لما يقطعوا اللي هي سورة القلم. لما يقطعوا الجنة لما يقطعوا البستان ويجوز الثمار لن يعطوا المساكين منها شيء. فعوقبوا على ذلك بأن أتاها يعني صاعقة بالليل أحرقتها فأصبحت كالصريم قبل أن يأتي النهار الذي سوف يقطعون فيه والذي سوف يمنعونها المساكين بعد ذلك. وهذا يؤكد كما ذكرنا أن هناك من أعمال القلب ما يحاسب عليه الإنسان. الرياء والسمعة الحرص على الرياء والسمعة الشك والعياذ بالله هو أن يكون الإنسان أمر عنده يعني مستوى طيب من هذا النفاق الذي في القلب كراهية ما أنزل الله عز وجل بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني بغض الأنصار بغض علي بن أبي طالب بغض من نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كل هذا مما يحاسب عليه العبد بلا شك ويثاب على ضده. فحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين وحب الأنصار حب من يعني كل من آمن بالله عز وجل حبه في الله والبغض في الله كل هذا من إيه؟ مما يثاب عليه العبد. فيحاسب إذن على بعض أعمال القلوب وليس على خواطر النفس وحديث النفس ولا على وساوس الشر. وقال جل ذكره وما جعل عليكم في الدين من حرج أي لن يضيق عليكم في أحكامه فيكلفكم ما تعجزون ما تعجزون عنه. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أنه ما جعل عليهم في الدين حرج. كان هناك حرج على الأمم السابقة تكاليف كانت مشقة بالغة وهناك أشياء كانوا ربما كلفوا قتل أنفسهم كما قال عز وجل قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. هذه الأمة لم يكتب الله سبحانه وتعالى عليها ذلك. وما جعل عليكم في الدين من حرج كل أمر يضيق يستسهل. وإن كان كثير من الناس قد يفهم هذه الآية على غير موضعها كما قال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهذا يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم السرة ولا تعسرة كل هذا البعض يفهمه في غير موضعه يظن أن كل شيء سهل إذا هو من الدين. لا نحن نعرف الدين أولا ونعرف الحكم الشرعي وهذا هو اليسر وهذا هو الذي ليس فيه حرج. وإن ظن الناس أنه صعب وإن ظن الناس أنه فيه عسر لماذا؟ لأن الله قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا ثبت أن هذا الأمر من الدين فهذا الأمر ليس فيه حرج وإنما هو وهم الشيطان. وإلا فالعصاة يظنون أن التكاليف الشرعية صعبة. تارك الصلاة يرى أن الصلاة فيها مشقة. المفطر في رمضان يرى أن الجوع والعطش فيه مشقة. الذي لا يريد الحج يظن أن الحج فيه مشقة. الذي يبخل بالزكاة يرى أنه يتعب في المال فكيف يعني بعد ذلك ينفقه وهكذا. التي مثلا تفعل الفاحشة مثلا ترى أن الالتزام بالعفة والطهارة يحرمها من شهواتها. هذا الكلام إذن ليس له ضابط. الضابط هو ما ثبت في الشرع. وبالتالي فإذا علمنا حكم الشرع تأكدنا أن فيه اليسر ورفع الحرج وإن ظن الناس أنه على خلاف ذلك. فحين يعجز الإنسان عن أمر فإنه قطعا لا يكلف به. كل شيء يعجز الإنسان عنه لا يكون من ضمن التكليف. قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا شاء إنسان عجز مثلا عن القيام بالصلاة فليس من فرضه أن يقوم بل عليه يصلي جالسا. إذا عجز عن الصيام فعليه أن يفطر ويقضي يوما مكانا. وإذا عجز عن القضاء فعليه فدية وهكذا في سائر أحكام الشريعة. ثم روى عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. هذا حديث متفق على صحته، رواه البخاري في باب الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيا في الأيمان وفي العتق، وباب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوها، وفي الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون، ورواه مسلم في الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر. فهذا الذي ذكره حديث متفق عليه في المسلم أيضا. يقول نحن قلنا بقى دي وسواسة النفس التي جاءت، والأعمال القلبية اللي هي حب والبغض مكلف الإنسان به، لكن وسواسة مجرد خواطر.
يعني مش يتكلم أو يعمل
دين نعم قطعا. الرسول قال ما قالش كل ما في قلب، وإنما قال ما وسوست به أنفسه. الوسواسة دي اللي هي خواطر السوء، إن الواحد تجيله وسواسة بإنك افعل كذا أو اترك كذا من الواجبات، والشيطان توسوس والنفس الأمارة بالسوء توسوس، كما قال سبحانه وتعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وهذا الحديث فيه وسواس النفس، فهناك وسواس من النفس وهناك وسواس من الايه؟ من الشيطان. والوساوس دي اصلا النفس الأمارة بالسوء، وده ورد عن كل احد. هذا الامر ليس مثلا يعني امر يعني للبعض دون البعض، وان كان يعني البعض قد تكون الوسوسة عنده يثيرة لغلبة يعني نفسه المطمئنة لنفسه الأمارة بالسوء ولغلبته لشيطانه، فهو أقوى من الشيطان، لا يستطيع أن يوسوس له مثلا بمعصية ولا كبيرة، إنما أقصى ما يوسوس به الشيطان مثلا أنه كالنافلة مثلا، فالناس متفاوتون في ذلك. وإن كان هذا الأمر عموما في الجملة يعني قد تجاوز الله عز وجل لهذه الأمة عنه، فطالما كان مجرد أحاديث النفس سواء كانت من الشيطان أو كانت من النفس الأمارة بالسوء، فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن الأمة ما وصلت بها أنفسها. طب إذا تكلم ما معنى إذا تكلم؟ إذا بدأ يحدث الناس دليل على عدم كراهيته لذلك. إذا بدأ يحدث الناس ويقول أنا أشك في كذا أو أنا أريد أن أفعل كذا، إذا بقى الوسوسة تحولت إلى عمل إلى سلوك، كان وسوسة نفسه مثلا يفعل فاحشة، فبالفعل بدأ يعمل، لا شك أنها تكتب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا هم بالسيئة فعملها كتبت حسنة، كتبت سيئة واحدة. زرارة بن أبي أوفى البصري الحرشي قاضي البصر، ثقة عادل، مات فجأة في الصلاة سنة 93، روى له الجماعة، هو الراوي عن أبي هريرة، وروى عن علي بن عفان قال: أتيت سعير بن الخمس فسألته عن حديث الوسوسة فلم يحدثني، فأدبرت أبكي، كان عنده وسوسة، قال: فسألته عن هذه الوسوسة فلم يحدثني، فأدبرت أبكي، ثم لقيني فقال لي: تعال، حدثنا مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال:
سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يجد الشيء لو خر من السماء فتخطفه الطير كان أحب إليه من أن يتكلم به، قال: ذلك محض أو صريح الإيمان. هذا صحيح أخرجه مسلم، وهو دليل على أن الوسوسة لا تنافي الإيمان الواجب.
قال أبو سليمان القطبي: قوله صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان معناه أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم والتصديق به، وليس معناه أن الوسوسة نفسها طريق الإيمان، وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله، فكيف يكون إيمانا صريحا؟ وروى في حديث آخر أنهم لما شكوا إليه ذلك قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أدى كيد الشيطان إلى الوسوسة. قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلد الشيء أي في نفسه لو خر من السماء سقط من السماء فتخطفه الطير يتمزق حتى تأكل الطير أجزاء جسمه كان أحب إليه من أن يتكلم به، لأنه كاره بس يلاقي نفسه غصب عنه الخواطر دي تأتي غصب عنه الأشياء دي تأتي له. يعني أمر قد يحدث الإنسان المعداد وقد يكون يصل إلى حالة من المرض مثلا، وهذا أمر يعني ليس في قدرة الإنسان أحيانا. ذاك الراوي يقول كان بيبكي لما ما رضيش يحدثه إيه الحديث، إنه هو لاقي في نفسه مثل هذا الأمر فخايف إنه يكون شك، وهو مش شك طبعا لأنه متضايق منه الشك، الأمر بالنسبة له محتمل كده ومحتمل كده، والله أنا مش عارف الموضوع ده صح ولا غلط. زي ما الواحد في مسألة ما يعرفهاش مثلا عنده شك في الموضوع ما يعرفش إذا كان الشيء ده حصل ولا ما حصلش، فمش شرط إن هو يكون يعني كاره لمجرد الخواطر التي تأتي على قلبه. فالرسول قال ذلك أي أن يكون أحب إلى أحدكم السقوط من السماء أفضل أن يكون أحب إليه من التكلم، هذا هو صحيح الإيمان. ذلك صحيح من ذلك إشارة إلى أنهم وجدوا في أنفسهم كراهية هذه الوساوس الشيطانية، وهذا دليل على أن الوسوسة لا تنافي الإيمان الكامل الواجب، وطالما الإنسان لم يعمل بها ولا لم يتكلم لم لا تنافي الإيمان الواجب. هناك الإيمان مستحب أكمل الذي لا تأتيه هذه الوساوس أصلا، وهو أكمل أنه هو ضبط كده الوساوس يقبل عن مين. لو شبهناه مثلا بواحد بنى جدار، فالجدار ده في واحد عايز يهده، فالشيطان يجي يقعد عايز يهد الجدار ده عايز يخبط فيه يخبط، بس الجدار ده مش راضي يقع لأن صاحبه بإيه؟ بيسنده ويرد الضربات دي، الجدار ما وقعش، فده دليل الجدار ايه؟ موجود. الجدار بقى ده لو بقى أفضح بيه حد شاف واحد مثلا عمال عايز يهد بيه ايده مش ممكن. ليه؟ لأنه واقع ما حد ييأس من ذلك، يعني مفيش واحد عاقل هيقول أنا عايز أهد بيه أقعد أخبط فيه. ليه؟ خلاص بقى ليه؟ ممكن يكون إذا كان يعني جدار لسه ممكن يحاول إن هو إيه؟ يدفعه، لكن لو قلنا بقى بيه ما الشيطان يعني اللي في الصورة بتاعتنا لا ييأس إن هو إيه؟ يحاول يوقعه، فيقوم يسيب الوسوسة دي باستمرار المقاومة وبزيادة الإيمان الأمر يوصل إلى درجة إيه؟ يمتنع فيها الإيه؟
زي وضع عمر
عمر ويقر عمر ويقر مثلا في الحديبية، لأن عمر رضي الله تعالى عنه شك أن الرسول يكون أخطأ في الموضوع ده في قبول الصلح، أن يكون اجتهاد وليس الوحي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون اجتهاده في الموضوع ده مش هو الصواب، ولذلك كان حل إيه يكلم كتير في الموضوع، وأبو بكر رضي الله عنه ما خطرش في باله الموضوع ده. عمر رضي الله عنه بعد ما تبين نزول القرآن بأن ده فتح مبين وبيان سوء مصالح صلح الحديبية، وده كان أمر فعلا عظيم جدا وهو ده الشرع كان في ذلك، يقول عمر فعملت بذلك أعمالا، هو قطعا ما شكش في أصل قطعا بلا شك في أصل ولا خطر في باله في أصل الإيمان ولا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شك أن يكون ربما رسول الله الموضوع ده ما كانش بوحي، وأن رسوله اجتهد وان زي ما الرسول بيجتهد في احكام كثيره وياتيه الوحي يقرره، فكان مستني يمكن الوحي يغير الحكم ده كما وقع في اشياء معينه كثير، زي مثلا كان هو في اسرى بدر كان ايه؟ كان هو الاجتهاد موافق للصواب. عمر بن عمرو كان راى ان قتل اسرى بدر هو الافضل، ابو بكر راى ما راه النبي عليه الصلاه والسلام ومال اليه وهو اخر الفداء هو ايه؟ الافضل، فنزل الوحي موافقه ايه؟ قول عمر، فكأن عمر في الحديبية كان فاكر الموضوع يكون كده برضه، فكان شاكك ان يكون ده اجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم يكون خطا، لكن ابو بكر لانه ما حطرلوش الامر ده، قلبه على قلب النبي عليه الصلاه والسلام، ولا خطر في باله ابدا الامر ده، لكمال ايمان ابو بكر على ايمان عمر رضي الله عنه، والاثنين مؤمنين كاملين الايمان بلا شك. الغرض المقصود يعني ان ايه؟ ان الايمان الواجب لا ينافيه وجود وسوسه في القلب، ممكن يكون كامل الايمان وهو تأتيه هذه الايه؟ الوساوس، ولكن لا يستجيب لها، بخلاف واحد بقى تأتيه الوساوس فيستجيب لها، ويقبلها ويشك فعلا. ده زي بقى واحد جه يوقع الجدار لقى بعيد فراح جاي خبط وراح جاي من ايه وقعه. ومن الناس ما يقول امنا بالله فاذا قال عز وجل ومن الناس ما يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب خسر الدنيا والاخره ذلك هو خسر مبين. ياتي له اسواق الوساوس تستجيب لها يقول لك يعني يصبح بعد كده انسان غير ملتزم بالدين غير ملتزم بالشرع او الامر اللي شك فيه ده يصبح كذلك فيستجيب لداعي الشيطان والعياذ بالله. وده الحديث ده راحة عظيمة لكل من يقع في قلبه شيء من الايه من الخواطر الرديئة او الوساوس ونحو ذلك، لان الرسول شهد لمن وقع في قلبه ذلك بانه ايه مؤمن كامل الايمان. ذاك صريح الايمان، ذاك محض الايمان، يعني الايمان الكامل. الانسان يكره ما يلقيه الشيطان، وحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه على الذي رد كيده الى الوسوسه. الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه.
يعني
ده
من
كيده الله
الحمد
لله. صح كده بالظبط. ما قالش ده انا اللي وقع في نفسي ذلك، ده انا اللي بقول الكلام ده انا وقعت في ذلك، لا ده هو فعلا تبين ان الشيطان هو اللي يوسوسه خلاص. وكذلك لو النفس الاماره بالسوء بتوسوس، وان كانت دائما وساوس الشيطان تشمل الشبهات والشهوات، غالب ما يقع في النفس الانسانيه من الايه؟ من الشهوات. زي ما ابليس كان شبهاته وهي اللي اهلكته، والعياذ بالله برد امر ربنا. سيدنا ادم عليه السلام كانت القضيه الاساسيه ان هو يريد الايه؟ الخل. فدايما النفس اللي مصدر الانسان يعني تبقى شهوات، لكن مصدر الشيطان بيبقى ايه؟ شبهات وشهوات. نعم. انا عبد الله بن شداد بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال اني احدث نفسي بالشيء لان اكون صنما احب الي من ان اتكلم به. قال شعبه قال احدهما الحمد لله الذي رد امره الى الوسوسه، وقال الاخر الحمد لله الذي لم يقدر منكم الا على الوسوسه. هذا الحديث في مسلم الطيالسي ورواه احمد وابو داود في الادب واسناده صحيح. ولفظ ابي داود عن ابن عباس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ان احدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لان يكون حممه زي قطعة فحم احب اليه من ان يتكلم به. فقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه. حممة اي فحمه. عبد الله بن شداد بن الهاد روى ابن عباس ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره العجلي في من كبار التابعين الثقات، وكان معدودا في الفقهاء مات بالكوفه مقتولا سنه 51. روى له جمع. باب رد الوسوسه، ازاي الانسان يعمل لما يجي وسوسه. قال الله سبحانه وتعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. الخناس هو الشيطان يوسوس في صدر المرء، فاذا ذكر الله خنس اي انقبض وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى وان ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعن بالله. والنزغ والهمز الوسوسه. يقول إنا لك من الشيطان أدنى وسوسة فاستعذ بالله. وقيل ينزغنك يستخفنك. وقوله سبحانه وتعالى نزغ الشيطان بيني وبين فتاة يوسف. نزغ الشيطان أي أفسد وأغرى. قال أبو هريرة ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعن بالله وليستعن. سؤال متناقض، لا يقال يعني من خلق غير المخلوق، كيف يتناقض؟ كلام متناقض، مجرد دعي الشيطان ووساوس مفهومة، ويبقى الإنسان يبقى عارف إن هذا كلام ناقض ومتناقض، فيعمل إيه؟ ينتهي عن التفكير، يحوط في نفسه، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويبحث عن أمر آخر يفكر فيه. يشغل نفسه بأمر غير ما وقع في نفسه من ذلك، ما يستمرش معه. هذا حديث متفق على صحته. رواه البخاري في بدء الخلق في باب صفة إبليس والبنوذي، ورواه مسلم في باب في الإيمان إلى البيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في رواية أخرى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق الأرض فيقول الله فيقول من خلق الله فإذا أحط أحدكم بشيء من ذلك فيقول آمنت بالله ورسوله. هذا حديث صحيح خرجه مسلم. وفي رواية يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء من خلق الأرض وروي عن أبي زمية قال سألت ابن عباس فقلت ما شيء أخفيه في صدري قال ما هو قلت والله لا أتكلم عليه ومدعي فقال له إيه هو وقال له مش أتكلم فقال أشيء أشيء من شك وضحك قال ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك الآية قال فقال لي إذا وردت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. حديث حسن يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية من علاجه الوسوسة أيضا. فهو في الحقيقة مش شك إنما هو مجرد خواطر، شيء من شك يعني خواطر في التشكيك وليس أنه كذلك، وهو من الشيطان الرجيم. وذلك في القرآن إنما قال فإن كنت في شك قال لا أشك ولا إيه ولا أسأل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فلما نزل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشك ولا أسأل، فهو لم يشك إنما قد يلقي الشيطان شيئا من ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بكمال إيمانه لا يؤثر فيه فلا يحتاج إلى سؤاله. فإنما نزلت الآية الآن أن من وقع في قلبه شيء من ذلك وأصبح في شك فليبحث عن الأدلة فسوف يصل، لكن إذا لم يصل إلى الشك إنما مجرد خواطر فيقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال أولتهم قال بلى ولكن يطمئن قلبه. هو الفرق بقى بين عين اليقين وبين عين اليقين، هو يريد يحاسب العارية جدا، الإنسان فطر على إن الحاجة اللي يشوفها غير الحاجة اللي يسمع عنها. يعني لو أخبرنا الإنسان مثلا إن النهاردة الصبح حصلت حاجة فلانية في مكان فلان، الواحد لو هو صادق عنده يصدق، وبعدين اثنين يبلغوه ثلاثة أربعة يقول لا ده حصلت أكيد، وفي يروح يشوفه بقى تختلف عن إيه؟ مهما كان حدثوه مئات المئات غير اللي هم إيه؟ غير شافوا إيه؟ سيدنا موسى سمع الخبر من الله عز وجل من أنه قد فتن قومك، وقال فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السبيل، وهو رجع وهو غضبان وأسف حزين على اللي حصل، عارف اللي حصل، ولما شافه ما ملكش نفسه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه جنوبه من غير ساعة ما شافهم بيعملوا إيه؟ العجب، ليس المخبر كالمعاين بفطرة في الإنسان. فلذلك سيدنا ربنا يسلم ممكن ان ربنا يحيي الموت بس عايز يشوفها بعينه عشان يوصل الى عين الايه؟ اليقين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا اعطاه من ذلك بس من غير سؤال، من غير ما اسال ربنا ارني. قال الله عز وجل قال سبحانه وتعالى اذ يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى، راى الجنه والنار بعينيه عليه الصلاه والسلام في المعراج، وسدرة المنتهى رأى جبريل عليه السلام عيانا بعينه، وذلك ليصل إلى هذه المراتب العالية جدا من الإيه؟ من اليقين، لعين اليقين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ورحم الله لوطا فقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. هذا حديث متفق على صحته. معنى نحن أحق بالشك من إبراهيم معناه إذا كنتم متيقنين من أني لا أشك فأيقنوا بالأولى أن إبراهيم إيه؟ لا لم يشك لأن أحق بالشك، وإذا نحن لم نشك فإبراهيم أولى بأن لم تشك. والآية نص صريح أن إبراهيم لم يشك، قال أولم تؤمن قال إيه؟ بلى ولكن ليطمئن قلبي. اذا ما كان شك ولكن كان طلب كما ذكرنا لما يزيد من اليقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم طوع دعاء وتبرئة لإبراهيم عليه السلام ينفي عنه ذلك بقوله نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. ورحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. رحم الله لوطا عثم كأن نوع من الاستغفار له ونوع من يعني العتب عليه في قوله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، إذ لم يستحضر في تلك الحالة لأنه يأوي إلى الله عز وجل. هو قطعا كان يأوي إلى الله ويلتجئ إلى الله بالفعل، ولقد كان يأوي إلى ركن شديد ولكن ما استحضرهاش ساعتها. والاستحضار ده في اللحظات الحالية جدا هي اللحظات اللي بتفرق جامد جدا عند الله عز وجل في كمال الإيمان حتى فيما بين الأنبياء. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف الشديد جدا اللي هو لما كانوا في الغار والمشركين على على رؤوسهم، وأبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى نظر قدميه لأبصرنا. فأبو بكر عمال يفكر في الموضوع إن مجرد بصة كده تحت هيشوفوه، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس في قلبه إلا اللجوء إلى الله وآية الله. فقال يا أبو بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معك. فالرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه المعية وإن ربنا ثالثهما وعدم الحزن، لأن هو توكل على الله عز وجل توكل كامل ليس فيه غرة في شد أشد اللحظات. وانصرف المشركون ولم يقع شيء من ذلك. سيدنا موسى عليه السلام ساعة ما فرعون وصل بالفعل وتراءى الفريقان قال عز وجل فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هم مستشعرين إيه في الموضوع؟ العدو جه واحنا ما قدرناش غير البحر، عمالين يفكروا في الموضوع ده، وسيدنا موسى مش قبال الموضوع. قال كلا إن معي يا ربي سيهدين. هو عمال يفكر في حاجة تانية، ولذلك موقن يقين تام بإنه مش هيحصل مش هيدركوه، مع إنه مفيش أسباب قدام، لكن لكمال الانشغال بوعد الله، اليقين التام بوعد الله سبحانه وتعالى، وكمال الانشغال بذكر الله خلاه ما يفكرش في إن اللي قال لهم لا، فعندها جاء الفرق. قال كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا موسى عليه السلام ساعة ما يقولوا الكفار من قومه وهم عايزين ياخدوا الأبيض وهو مش قادر يتحكم، حس إن ما عندوش عشيرة، تفكر في العشيرة، فقال لو أن لي بكم قوة أنا ضعيف أو آوي إلى ركن شديد إلى عشيرة قوية، فما فكرش ساعتها إلا في الحاجة اللي ناقصاها الحتة دي، فأوثب على ذلك. فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وقال رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. هو ما كانش قاطع، كان متوكل على ربنا وكان يأوي إلى ركن شديد، بس ساعة ما حصل منه كده ما كانش إيه، ما استحضرش ليه على الكمال بخلاف إخوانه من الأنبياء الأعلى منزلة الأفضل منزلة عند الله عز وجل. والأنبياء قد يعاتبوا على شيء يعني يعد في حقهم نقصا بالنسبة إلى علو المنزلة، وفي حق غيرهم لا يكون يعني نقصا بل أمرا معتادا جدا من الواحد، وأحيانا يكون مستحبا يعني ما في الضبط ما هو صح، بس الكمال بقى بالنسبة لقارنة مثلا بينه وبين موقف سيدنا موسى وهو نفس الموقف وبين موقف موقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تجد ان 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 الخليل محمد صلى الله عليه وسلم والخليل موسى والخليل موسى عليه السلام اعلى قدرا، زي سيدنا ابراهيم لما ألقى في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فما استحضرش حاجة ثانية. فالقلب لما يكون منشغل جدا باللجوء الى الله سبحانه وتعالى يقوم يكون في المنازل العاليه، وهذا بلا شك انما هو من فضل يعني بين الانبياء، وليس ان حد مثلا يظن مثلا ان ايه ان سيدنا لوط مثلا ده شخص عادي ولا مانوش من، لا ده رسول من رسل الله، ولكن انا بتكلم ان منزلته مثلا في منزله الرسول صلى الله عليه وسلم اعلى منه، منزله ابراهيم كذلك، ومنزله سيدنا موسى ايه كذلك، هؤلاء اولي العزم من ايه من الرسل. عشان كده الرسول قال لا رحم الله لوطا، وكان الرسول عليه السلام يريد ان يبين فيما نقرأ هذه الآية أن لا تظنوا بلوط أنه كان لا يأوي إلى الله، ولكن يعني هذا ما وقع في قلبه في ساعته، بل وقد كان يأوي بالفعل إلى الله عز وجل وهو الركن الشديد، ولكن قصد كما ذكرنا العائلة القوية. ولذلك لم يرسل الله عز وجل بعد لوط عليه السلام نبيا إلا في عزة ابن خوف ومنعة ابن خوف يرسله وهو ايه وهو روح عيلة تأمين علشان ما يعني لا يقع في قلب احد منهم شيء من ذلك. قال ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف سنين فلبث في السجن بضعة خمس او سبع الله اعلم وفي سنين طويلة واجبت الداعي انه داعي اللي هو اتاه يقول لا اللي هو اتاه يقول يا ملك فسيدنا يوسف عليه السلام كان وصل ده بيان لفضيلة سيدنا يوسف بقى الحتة دي ان سيدنا يوسف الرسول بيقول لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لاجبت الداعي ان يقول له ملك عايز يقابلك لكن هو كان وصل فعلا سبحان الله الى منزله وحاله ايمانيه تخلي السجن عنده زي بر. هو ابوه من دخل السجن كان ايه؟ كان عايز يطلع مش كده؟ قال اذكرني عند ربي. هو النساء الاول وربنا سبحانه وتعالى اختار له شيء اكمل. اختار له ان في فرق بين واحد مكلم وصارت عشان يطلعوه يطلع يا سيدي حتى لو كان مزوره دينا طلعناك وبين هم اللي يستدعوه وهو يقول لهم لا مش عايز اطلع تثبتوا براءة الاول بعد ما وبعدين يجي بعد كده الملك اول حاجه اول ائتوني به مش كده؟ ثاني مره ائتوني به ليه بقى؟ استخلصه لنفسي يعني بلا شك دي ارفع بكتير قوي انه بيقول ده انا عايزه مخصوص لنفسي بلا شك ان الخروج ده كان اكرم من الخروج الاولاني من هو الساقي بتاع الملك هيقول له ده في واحد غلبان في السجن مظلوم يطلعوه طب طلعوه بخلاف لما هو يرفض ويأبى ويقول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليك ربكم انتوا ده سيدك ده ما يعرفش حاجه واما انا ربي فبكيدهن عليك فان هو ساعة تبين الملك مش عارف ان النسوة كادوا ان هم ظلموه ان هم فعلوا لغايه ما ايه ما بالفعل تم الامر وتاكد الملك ان هم انهم كادوا واتفضحت امراه العزيز واضطرت للاعتراف على نفسها وقالت الان حصحص حق وانا راودته عن نفسي فضيحه جامده جدا وهي تقول بلسانها كده فسيدنا يوسف ارتفع شانه جدا فقال يا ملك اتوني اني استخلص شغلي فطلع خروج خرج من السجن خروج غير الخروج اللي كان هو عايزه لنفسه فالرسول صلى الله عليه وسلم بيبين يعني عزة سيدنا يوسف وكرمه ومنزلته يقول لو انا كنت عارف المده دي كنت اول ما قالوا تعالى لا تبخت في عندك او لا اجبت الداعي قبل ما يطلع ولكن ربنا سبحانه وتعالى اختار الناس اللي سيدنا يوسف منزله عظيمه. ها؟ الاصح انا لا اعلم ان انت الشيطان الساقي ذكر امر يوسف عند ربك. لا طبعا طبعا بلا شك ولكن ده الرساله بيقول اللي كان اجتهاده الشخصي في الموضوع ده كان هين كده. واخد بالك؟ يقول ده قال يا جماعه دي من باب التواضع برضه عشان يبين مدى صبر الناس. ايوه وده ظاهر والله لبيان فضل الاخرين ولو كان كذلك يعني لو ان ما يلزمش ان كل الانبياء مثلا هو سيدنا الحسن افضل الانبياء على الاطلاق ده لا نزاع في ذلك ما يلزمش ان يكون افضل من كل الانبياء في كل فعل لكن هو افضل في الايه؟ في الجمله ولو ان في نبي الانبياء مثلا يعني سبق في شيء معين فالاشياء الاخرى النبي صلى الله عليه وسلم تجعله في الجمله افضل من كل الانبياء. هذا الحديث متفق على صحته اخرجه مسلم غير انه قال في روايه نحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال هو نفس اللفظ حكي عن ابي ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزني انه قال لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابراهيم صلوات الله عليهما في أن الله قادر على أن يحيي الموتى وإنما شك أن يجيبهما إلى ما سألاه ومما يؤيد هذا الذي ذكره المزني ما روي عن ابن عباس في قوله عز وجل رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فقال أعلم أنك تجيبني إذا دعوتك وتعطيني إذا سألت سبب سنده ضعيف يقول كأنه يعني ليطمئن قلبي إلى ماذا بقى ده تأويل تاني ده غير اللي احنا قلنا انه عايز يوصل لعيني ليه؟ اليقين لا ده عايز اطمئن قلبي ان انت هتسمع هتجيب دعوتي. قال ابو سليمان الخطابي ليس في قوله نحن احق بالشك من ابراهيم اعتراف بالشك على نفسه ولا على ابراهيم لكن فيه نفي الشك عنه هو الصحيح اذا ذكرناه اولا يقول اذا لم اشك انا ولم ارتب يعني في قدره الله عز وجل على احياء الموتى فابراهيم اولى بان لا يشك ولا يرتاب وخلع ذلك على سبيل التواضع والهضم من النفس، وفيه الإعلام أن المسألة من قبل إبراهيم لم تعرض من جهة شك، لكن من قبل زيادة العلم، فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلال. وقول ليطمئن قلبي أي بيقين النظر، وحكي عن سعيد جبير أنه قال ولكن ليطمئن قلبي أي بالكل، يقول إني أعلم أنك اتخذتني خليلا، ونسمع بالنواح أو دايش بالكلام المنقوع عن عباس السنة الضالة. ورفق أبو البرك أيضا في قوله ولكن ليطمئن قلبي أي ليرى من أدعوه إليك منزلتي ومكاني منك فيجيبني إلى طاعتك. أحسن كلام في الحقيقة كلام أبو سليمان. وقيل لما نزلت الآية قال قوم شك إبراهيم ولم يشك نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول توضع هذا القول توضع منه وتقدير لله. وكذلك قوله في يوسف لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، وصف يوسف بالأناة والصبر حيث لم يبادر إلى الخروج حين جاءه رسول الملك، فعل المذنب وعفى عنه مع طول لبثه في السجن، بل قال ارجع إلى ربك اسأله ما بال النسوة التي قطعنا إليها. أراد أن يقيم عليهم الحجة في حبسهم إياه ظلما. وفي الحقيقة لأنه هو فعلا بكمال الإيمان أصبح ما يفرقش معاه أنه يخش ولا يطلع، لأنه اكتمل إيمانه أكثر واقترب من ربنا أكثر في السنين اللي هو مجلس فيه في السجن يذكر الله عز وجل ويعبده ويطيعه ويدعو إليه في أدق أحرج الظروف، فكان أصبح بالنسبة له ما يفعل به أعدائه أهون. يعني قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا على سبيل التواضع، لا أنه كان في الأمر منه مبادرة وعجلة، لو كان مكان يوسف التواضع ولا يصغر كبيرا ولا يضع رفيعا ولا يبذل لذي حق حقا، ولكنه يوجب لصاحبه فضلا ويكسبه جلالا قدرا. وقوله سبحانه وتعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره مما شك في تنزيل القرآن، فقوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقوله واسأل من أرسلنا من قبلك رسلنا، أي سل من أرسلنا من قبلك رسلا من رسلنا يعني أهل الكتاب، الخطاب له والمراد المشركون. وقول رحم الله أخي لوطا لقد كان رحم الله لوطا لقد كان أول روح شديد، أراد به قول قومه قوله لقومه لو أن لي بكم قوة، أو أول روح شديد أي لو كانت لي عشيرة لدفعوكم، فرحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لسهوي في الوقت الذي ضاق صدره واشتد جزعه مما دهمه من قومه حتى قال أؤاوي إلى ركن شديد، وقد كان يأوي إلى أشد الأركان من الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرضى ويقبل.